وبما أننا اليوم نعيش في أول يوم من شهر ربيع الأول وهو شهر ربيع المولود، هذا الحديث عليكم السلام ورحمة الله، هذا الحديث موجود في كتاب تحف العقول لابن شعبة الحراني. أنتم تعرفون الكتاب، صاحب الكتاب ابن شعبة الحراني ذكر هذه الرواية في باب قصار كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هكذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء. أولا خصلتان ليس فوقهما من البر شيء. في ذيل الحديث: خصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله والضر لعباد الله، الشرك بالله والضر لعباد الله. ظاهر الحديث: الإنسان إذا يقرأ الحديث يعتبر أن هذا الحديث هو الحديث الأخلاقي، يحث المؤمنين، يحث المسلمين على خدمة الخلق، على خدمة الخلق، خدمة عباد الله، والحر والاجتناب من الضر لعباد الله وللمؤمنين والأفراد المجتمع. وبما أننا اليوم نعيش في أول يوم من شهر ربيع الأول وهو شهر ربيع المولود، هذا الحديث عليكم السلام ورحمة الله، هذا الحديث موجود في كتاب تحف العقول لابن شعبة الحراني. أنتم تعرفون الكتاب، صاحب الكتاب ابن شعبة الحراني ذكر هذه الرواية في باب قصار كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هكذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء. أولا خصلتان ليس فوقهما من البر شيء. في ذيل الحديث: خصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله والضر لعباد الله، الشرك بالله والضر لعباد الله. ظاهر الحديث، الإنسان إذا يقرأ الحديث يعتبر أن هذا الحديث هو الحديث الأخلاقي، يحث المؤمنين، يحث المسلمين على خدمة الخلق، على خدمة الخلق، خدمة عباد الله، والحظ والاجتناب من الضر لعباد الله وللمؤمنين ولأفراد المجتمع. هذا ظاهر الحديث. وهذه النقطة كذلك من النقاط المهمة في حياة المجتمع. المؤمن لابد أن يكون نافعا وليس منتفعا فقط. المؤمن لابد أن يكون نافعا للخالق، لأفراد المجتمع. لكن مضافا إلى ذلك، النقاط المهمة موجودة في هذا الحديث يمكن أن نلتفت إليها، أو ينبغي الالتفات إليها، إلى هذه النقاط لفهم الحديث، لدراية الحديث، التأمل في كلمات الأئمة المعصومين وكلمات نبينا الأعظم، تأمل في الأحاديث ينفعنا ويفيدنا. النقطة الأولى، في هذا النقطة أنا أذكر السؤال، والسؤال هو في حديث كما التفتتم في هذا الحديث، رسول الله قال خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، وفي المقابل قال خصلتان ليس فوقهما من الشر شيء. يعني يريد أن يعرف برا لا فوقه بر، وشرا لا فوقه، ليس فوقه شر. السؤال الذي يخطر ببال الإنسان، وهذا السؤال، هل الخير والشر في هذا الحديث بالنسبة إلى كل واحد من الخاتين الخصلتين، الإيمان والنافع لعباد الله، الشرك والضر لعباد الله؟ يعني الإيمان بر ليس فوقه بر، والنفع لعباد الله كذلك بر ليس فوقه بر، وبخصوص الشر، الشرك بالله شر ليس فوقه شر، والضر لعباد الله نفس الشيء. هل المقصود يعني بيان الخصال الأربع والبرية والخيرية والشرية، كلها بالأمور بخصوص كل خصلة بما هي خصلة، أو المقصود من هذا الحديث تأسيس ربط بين الإيمان والنافع والشرك والضر؟ المقصود قطعا، أو لا نقول قطعا، الظاهر الثاني، تأسيس ربط بين الإيمان والنافع، يعني بين العقيدة والأمل، يعني لا يريد رسول الله بيان خصلتين مع وجود فصل بينهما، يعني هاتين الخصلتين من دون فصل بين الخصلة الأولى والثانية، الإيمان والنافع. الظاهر أن المقصود النفع لعباد الله، الذي هو يعتبر بر ليس فوقه بر والنفع في ضمن الإيمان والنفع لعباد الله مع الإيمان بالله لا بدون الإيمان. تعيدا لما قلنا في هذه النقطة يمكن أن نذكر معيد لما ورد في الروايات في تعريف الإيمان في تعريف نفس الإيمان وجعله أجزاء وشرائط. أنتم تعرفون أن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. علماء الكلام أكثرهم تقريبا تحدثوا في هذه القضية وبحثوا هل العمل بالأركان هو جزء من الأجزاء الثلاثة للإيمان أو هو شرط للإيمان. جزء للإيمان أو شرط للإيمان، إن العمل إما لابد أن نقول بجزئيته للإيمان أو بشرطيته للإيمان. عدد من العلماء المحققين قالوا بشرطية العمل للإيمان، يعني العمل خارج الإيمان مو داخل الإيمان. الشرط كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، الجزء كالركوع بالنسبة إلى الصلاة. الركوع داخل الإيمان داخل الصلاة، والوضوء خارج الصلاة. الوضوء شرط لصحة الصلاة وللصلاة. لذلك المحققون والمدققون من العلماء من علماء علم الكلام قالوا بشرطية العمل، يعني الإيمان النافع الإيمان الكامل والصحيح لابد أن يكون، لابد الإيمان الكامل والصحيح مشروطا بشرط العمل، مشروطا بشرط العمل، ليس العمل داخل الإيمان. إذا قلنا بذلك يعني الإيمان مشروط بشرط العمل، العمل المفيد النافع لعباد الله الذي يعتبر هو بر ليس فوقه بر، يعني شرط للإيمان كشرط للإيمان العمل بالأركان تعيدا لما ورد في هذه الروايات. وكذلك سائر الروايات التي تحثنا، الروايات التي تحثنا على عدم ترك العمل لأجل العقيدة، وبالعكس عدم ترك العقيدة لأجل العمل. هذا مضمون كلام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بخصوص حب أهل البيت، يعني مضمون كلامه يريد أن يقول لا تتركوا الحب لأجل العمل ولا تترك العمل لأجل حبنا وولايتنا. يعني أنتم ينبغي لكم أن لا تتركوا الأعمال الصالحة والحسن لأجل ولاية أهل البيت فقط. للأسف البعض يقول نحن في ولاية أهل البيت وأهل البيت السيدة زهراء إن شاء الله هو شفيعة بالنسبة إلى جميع الخلق، بالنسبة إلى العاصين، بالنسبة إلى المذنبين، بالنسبة إلى كل خطأ نحن نرتكبه ونجعله على عاتق السيدة زهراء سلام الله عليها. يعني هل هذا هو الصحيح؟ الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول لا تترك العمل لأجل محبتنا ولولايتنا. يعني العمل ضمن العقيدة يفيد. أكمل هذه النقطة وأقول لو قلنا بالفصل بين الإيمان والنفع لعباد الله تعالى فلابد من القول الذين الآن يعتبرون غير المؤمنين غير المسلمين الكفار يقدمون الخدمات العديدة للخلق. مثلا سابقا قلت مثلا إديسون قدم خدمات عديدة، خدمات مهمة ومؤثرة للخلق. الآن نحن نعيش في ظل خدمات إديسون. هل هو في يوم القيامة في الآخرة هل يعتبر من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذا السؤال والسؤال يعني طرح هذا السؤال وذكر هذا في كثير من الفضاء المجازي في يعني المجتمعات. ولكن على الجواب إديسون لو كان موحدا ولو كان مؤمنا بالله بدون الإسلام بدون شريعة الإسلام ولكن كان مؤمنا بالله كان عنده عقيدة كان يعتقد بالله تعالى قطعا عمله عمل مفيد والنافع لعباد الله هو يستحق الجنة يستحق الجنة. وأما إذا لم يكن موحدا لم يعتقد بالله تعالى قد عمل لأجل الدنيا قد عمل لأجل الدنيا والله تعالى في هذه الدنيا قد أعطاه ثواب عمله في الآخر لا يستحق الشيء لا يستحق شيئا لأنه قد عمل للدنيا واستلم أجرته في هذه الدنيا. يعني البر الدنيوي فقط يستحق الأجر الدنيوي البر الأخروي يعني البر الذي فاعله يعتقد بالله تعالى هو يستحق من الله شيء هو يستحق. نعم نحن عباد نحن العبد والله تعالى هو المولى الأب لا يستطيع يكلف مولاه بشيء نحن لا نكلف مولانا ولا نكلف الله بشيء لا نكلف ممكن الله تعالى من باب تفضله يعطي لعباده لجميع العباد حتى للكفار ولكن حسب القاعدة وحسب الدليل حسب ما نفهم من القرآن ومن الروايات من الأدلة حسب ما نستفيد أن النفع لعباد الله لابد أن يكون في ملف الإيمان لذلك النقطة المهمة المؤمن لابد أن يكون نافعا وليس منتفعا فقط ليس منتفعا هذا هو النقطة الأولى في هذه القضية في هذا الحديث. أما النقطة الثانية النافع والدر هاتان خصلتان الخصلة العامة المطلقة النفع والدر يشمل جميع الخلق لم يقل هو لا بد أن يكون النفع للمسلمين النفع لشيعة أهل البيت النفع مثلا للمسيحيين لليهوديين لا لا للطائفة الخاصة ليست المسألة مسألة طائفية حتى لا ليست المسألة مسألة دينية فقط النفع لعباد الله. نعم الفاعل لابد أن يكون مؤمنا ومعتقدا المؤمن لابد أن يكون نافعا وأما النفع المؤمن للمؤمنين فقط لا لكل الخلق لكل الخلق النفع لكل الخلق وحتى يشمل لا فقط المؤمنين يشمل جميع الجوانب البر وجميع جوانب الشر البر المادي والمعنوي والعلمي والاجتماعي والروحي وجميع جوانب بر حتى البر القولي والدر القولي نحن رجال الدين نحن نلقي الكلمة نرتقي المنبر نتحدث مع أفراد المجتمع لابد أن نفكر إن شاء الله كلنا مؤمنين ولكن إذا نعتبر أنفسنا مؤمن وجودنا مؤمن لابد أن نفكر نحن رجال الدين خصوصا خصوصا أهل المنبر أهل الخطاب لابد أن يفكر في هذا القضية هل هذا القول الذي يريد أن يقوله الآن فوق المنبر أو في المجتمع أو في المجالس هل هذا القول يفيد للناس يفيد للأمة الإسلامية يعني يعتبر نفعا للأمة الإسلامية وأحيانا يوجب الضرر يوجب الضرر ولو هذا القول هو الصحيح ولو هذا القول هو القول الصحيح البعض أحيانا يتحدثون عن موضوع المذهب عن موضوع أصول المذهب عن موضوع أصول الدين أصول المذهب وفرعية المذهب وأصلية المذهب هذه النقاط أو أحيانا يتحدثون بالمسائل الخلافية بين الطوائف المختلفة ممكن بعض الكلمات كلمات صحيحة ولكن هل هذه الأمور خصوصا في هذه الظروف، هل هذه الكلمات تفيد للمجتمع؟ هذه الأقوال تفيد؟ يعني تعتبر هذه الكلمات هي الكلمات النافعة؟ ممكن نحن ننتفع، العالم المحاضر المتكلم ينتفع بهذه الكلمات حتى في المسائل الاجتماعية، ولكن المؤمن لابد أن يكون نافعا وليس منتفعا، ليس منتفعا فقط، لابد أن يكون نافعا. النقطة الثالثة، ما هو السر، ما هو السر في خصوص الارتكاز على النفع والضرر؟ يقول المؤمن الخصلة الأولى، قال الإيمان بالله والنفع لعباد الله، الشرك بالله والضر لعباد الله تعالى. ما هو السر خصوصا الارتكاز على هاتين الخصلتين؟ طبعا وواضح، هذا السر واضح، إن أكثر شيء العامل الأساس في جذب محبة الناس النفع للناس، الخدمة للناس، تقديم الخدمات. الناس إذا يشعرون أنك عالم دين، رجل دين، تريد أن تقدمه خدمات، ولو قول الخدمات بالقول بسبب الكلام، إذا تشعرون أنك تحبهم وتريد أن تقدمهم خدمات، قد أن هذه الكلمات تجذبهم وتجذب قلوبهم. ونحن رجال الدين لابد أن نجذب قلوب الناس، لأننا نعتبر أنفسنا من تلامذة الأئمة المعصومين الذين هؤلاء كانوا إمام القلوب قبل أن كانوا إمام الجسوم. الإمام موسى بن جعفر خاطب هارون وقال أنت إمام الجسوم وأنا إمام القلوب، لذلك نحن لابد أن نجذب قلوب الناس، والنفع لعباد الله والعامل الأساس في جذب محبة الناس، والضر لعباد الله. حتى إذا أنت مثلا على حق، تكون على حق، تتكلم بالصدق، ولكن هو هذا المخاطب لا يشعر بأنك تحبه وتريد أن تهديه، تريد أن تقدمه خدمات. أول لابد أن تجعل يعني بسبب معاشرة، بسبب تعامل، لابد أن تجعل نفسك في موضع، في موقف، في مكان مخاطبك لابد أن يشعر أنك تحبه وتريد أن تقدمه خدمات. إذا جعلت نفسك في هذا الموضع، إذا اتخذت هذا الموقف، بعد ذلك الناس يأتون إليك، يأتون إلى عالم، كما هكذا فعل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه سيرة أهل البيت، سيرة أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في هذا النقطة لابد، كما أشرت، لابد أن نطبق هذا الحديث على حياتنا. هل يعني وجودنا بعد الإيمان بالله نافعا للخلق، أو أحيانا لا سمح الله وجودنا ضارا للخلق؟ يعني هذا هو المعروف، الباب إذا يخاطبون يلقبون، يقولون فلان فلان حجة الإسلام والمسلمين، يقولون ادعوا الله تعالى بأن لا نكون حجة للكفر، لا نريد حجة للإسلام، لو لم نكن حجة للكفر يعني هذا هو إنجاز. أين كفانا إن شاء الله؟ هذه النقطة المهمة. يعني الآن الناس ينظرون إلينا، أفراد المجتمع إذا ينظرون إلى العمامة، إلى نفس العمامة، إذا ينظرون إلى نفس العمامة يعتبرون هذا هو الذي يحكي عن حق، عن دين، عن الإسلام، عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. جدا هذه المسؤولية مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة جدا. يعني يوميا لابد أن نفكر في هذه القضية، يوميا لابد أن نفكر في هذه القضية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. إذا تسمحون 10 دقائق أتحدث في موضوع الفقه إن شاء الله، يوم الأربعاء إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد. أنت الرئيس، أنت تسمع أو لا يسمع. الدليل الرابع أننا تأخرنا في تقديم البحث، الدليل الرابع في القول الأول، في القول الأول وهو القول باشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف. المثبتون ذكروا أدلة، ومن جملة الأدلة هو الدليل الرابع. الآن
نذكره،
الدليل الرابع الاستدلال بالنصوص. في الجلسة الماضية أشرت وقلت الشيخ الحر العاملي أسس وجعل بابا أو عفوا جعل أبوابا وأسس أبوابا بعنوان أبواب مقدمة العبادات، وذكر في هذه الأبواب العديد من الروايات بخصوص الجمع، خصوصا بعض الروايات، موضوع الروايات جمع بين التكاليف العقدية والتكاليف الفقهية والشرعية والأحكام، جمع بين التكاليف العقدية، بين التوحيد، بين شهادة لا إله إلا الله، بين الإقرار برسالة رسول الله، بين الاعتراف بيوم القيامة بالمعاد، الإقرار بالمعاد، وبين الصلاة، بين الزكاة، بين الصوم. هذه الطوائف، طائف من طوائف الروايات التي ذكرها الشيخ الحر العاملي في هذه المجموعة. هذا أول، المثبتون استدلوا بهذه الروايات. الطائفة الثانية التي ذكرها الشيخ الحر العاملي والمثبتون استدلوا بهذه الطائفة هي الطائفة من الروايات التي تحكي عن بعض المؤمنين الذين جاءوا إلى أئمة أهل البيت، إلى إمام زمانه، وقال أريد أن أعرض عليك ديني. فعرض على الإمام دينه، وفي دينه جمع، في عرض دينه جمع بين العقيدة وبين العمل، العقيدة والأحكام الفقهية، بين الأصول وبين الفروع. قال جمع بين الأصول بين الفروع، والإمام كذلك أيد هذا الدين. هذا هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة التي ذكرها الشيخ العاملي والمثبتون استدلوا بهذه الطائفة هي الطائفة من الروايات التي تحكي هذا المضمون: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على الخمس، على خمس، والمقسوم لخمس يعني بعض هذه الأمور الخمسة من التكاليف العقدية: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والولاية مثلا، أو بعض يختلف عبارات الروايات. لا، الوقت لا يسع أن أقرأ على مسامعكم جميع الروايات. أشير إلى حديث، بعض عبارات الحديث. شخص اسمه عمرو بن حريث دخل، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو في منزل أخي عبد الله بن محمد، فقلت له جعلت فداك، فسأل أن قال، قال فقلت جعلت فداك، ألا أقص عليك ديني، ألا أقص عليك ديني؟ فقال بلى. قلت أدين الله بالشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية للأمير المؤمنين بعد رسول الله، وذكر الأئمة والولاية للحسن والولاية للحسين لعلي بن الحسين محمد بن علي إلى آخر الأئمة المعصومين. ولما إلى الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الزماني، لما ذكر هذه النقاط وبعد ذلك قال عليه أحيا وعليه أموت وأدين الله به، فقال الإمام الصادق يا عمرو هذا والله دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية، واتبع الله إلى آخر. أو او مثل بعض الروايات كهذه الرواية عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هذا الحديث في المحاسن، المحاسن للبرقي، البرقي أنتم تعرفونه يعني ابن وأب كلاهما من الرواة، أحمد بن محمد بن خالد وأبوه محمد بن خالد البرقي، المحاسن للولد، المحاسن للبرقي. وذكر وكذلك في من لا يهضره الفقيه الشيخ الصدوق كذلك روى بسنده إلى سليم بن خالد. الراوي الأخير متحد في الروايتين، ولكن طريق الرواية طريق الناقل والراوي مختلف. يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد. ما هي الفرائض التي افترض الله على العباد؟ ما هي؟ فقال عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة والخمس والزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية فمن أقامهن. ذيل الحديث اسمع، يقول فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل منكر كل منكر دخل الجنة. ذكر التكاليف العقدية والتكاليف الفرعية الأصول الفروع، وهكذا يقول فمن أقامهن، أقام جميع هذه الأمور هذه التكاليف. وكذلك سائر الروايات بخصوص موضوع بني الإسلام على خمس ومثل هذا. وجه الدلالة دلالة هذه الأحاديث، وجه الدلالة دلالة هذه الروايات أنها جمعت بين الأصول والفروع وجعل الخطاب للجميع لا للمؤمنين على العباد، على الفرائض التي افترض الله على العباد، الخطاب للجميع. والروايات جمعت بين الأصول وبين الفروع، وخصوصا في السؤال والجواب السائل ذكر دينه وجمع بين التكاليف العقدية والفروع الأصول الفروع، والإمام ابتنى جوابه على ما ذكره السائل على ما قاله السائل، وابتنى جواب الإمام عليه السلام على ما قيل له في السؤال. هذا الابتناء مع هذه النقاط التي ذكرتها يقتضي اشتراك التكليف بين الكفار وبين المؤمنين. هذا هو وجه الدلالة وللسلم كيف يلسلم. وكذلك روايات بناء الإسلام على خمس وعرض الدين كذلك على الإمام، كل ذلك يقتضي اشتراك التكليف بين المسلمين بين الكفار، واشتراك الكفار مع المسلمين لأجل خطاب شامل وهذا الكيفية للسلم. ولكن كما تعرفون كما أنتم قد خطر ببالكم إن شاء الله هذا الاستدلال غير صحيح، ولا يمكن الاستدلال بهذه الروايات وهذه النصوص. بعبارة أخرى نقول فيه يمكن الجواب على ظاهر الحديث، وهذا هذه النقطة وهذه النقطة كذلك من النقاط المهمة في حياة المجتمع. المؤمن لابد أن يكون نافعا وليس منتفعا فقط، المؤمن لابد أن يكون نافعا للخلق لأفراد المجتمع. لكن مضافا إلى ذلك النقاط المهمة موجودة في هذا الحديث يمكن أن نلتفت إليها أو ينبغي الالتفات إليها إلى هذه النقاط لفهم الحديث لدراية الحديث التأمل في كلمات الأئمة المعصومين وكلمات نبينا الأعظم التأمل في الأحاديث ينفعنا ويفيدنا. النقطة الأولى في هذا النقطة أنا أذكر السؤال والسؤال هو في في حديث كما التفتتم في هذا الحديث، رسول الله قال خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، وفي المقابل قال خصلتان ليس فوقهما من الشر شيء. يعني يريد أن يعرف برا لا فوقه بر، وشرا لا فوقه ليس فوقه شر. السؤال الذي يخطر ببال الإنسان وهذا السؤال، هل الخير والشر في هذا الحديث بالنسبة إلى كل واحد من الخاتين الخصلتين الإيمان والنافع لعباد الله، الشرك والضر لعباد الله؟ يعني الإيمان بر ليس فوقه بر، والنفع لعباد الله كذلك بر ليس فوقه بر، وبخصوص الشر الشرك بالله شر ليس فوقه شر، والضر لعباد الله نفس الشيء. هل المقصود يعني بيان الخصال الأربع والبرية والخيرية والشرية كلها بالأمور بخصوص كل خصلة بما هي خصلة، أو المقصود من هذا الحديث تأسيس ربط بين الإيمان والنافع والشرك والضر؟ المقصود قطعا، أو لا نقول قطعا، الظاهر الثاني، تأسيس ربط بين الإيمان والنافع، يعني بين العقيدة والأمل، بين العقيدة والأمل. يعني لا يريد رسول الله بيان خصلتين مع وجود فصل بينهما، يعني هاتين الخصلتين من دون فصل بين الخصلة الأولى والثانية الإيمان والنافع. الظاهر أن المقصود النفع الذي النفع لعباد الله الذي هو يعتبر بر ليس فوقه بر، والنفع في ضمن الإيمان، والنفع لعباد الله مع الإيمان بالله لا بدون الإيمان، تعيدا لما قلنا في هذه النقطة. يمكن أن نذكر معيد لما ورد في الروايات في تعريف الإيمان، في تعريف نفس الإيمان، وجعله أجزاء وشرائط. أنتم تعرفون أن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. علماء الكلام أكثرهم تقريبا تحدثوا في هذه القضية وبحثوا هل العمل بالأركان هو جزء من الأجزاء الثلاثة للإيمان، أو هو شرط للإيمان، جزء للإيمان أو شرط للإيمان؟ إن العمل إما لابد أن نقول بجزئيته للإيمان أو بشرطيته للإيمان. عدد من العلماء المحققين قالوا بشرطية العمل للإيمان، يعني العمل خارج الإيمان مداخل الإيمان، الشر كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، الجزء كالركوع بالنسبة إلى الصلاة، الركوع داخل الإيمان داخل الصلاة، والوضوء خارج الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة وللصلاة. لذلك المحققون والمدققون من العلماء من علماء علم الكلام قالوا بشرطية العمل، يعني الإيمان النافع الإيمان الكامل والصحيح لابد أن يكون، لابد الإيمان الكامل والصحيح مشروطا بشرط العمل، مشروطا بشرط الأمل، ليس العمل داخل الإيمان. إذا قلنا بذلك يعني الإيمان مشروط بشرط العمل. العمل المفيد النافع لعباد الله الذي يعتبر هو بر ليس فوقه بر، يعني شرط للإيمان، كشرط للإيمان العمل بالأركان تعيدا لما ورد في هذه الروايات. وكذلك سائر الروايات التي تحثنا، الروايات التي تحثنا على عدم ترك العمل لأجل العقيدة، وبالعكس عدم ترك العقيدة لأجل العمل. هذا هو مضمون كلام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بخصوص حب أهل البيت. يعني مضمون كلامه يريد أن يقول لا تتركوا الحب لأجل العمل، ولا تتركوا العمل لأجل حبنا وولايتنا. يعني أنتم ينبغي لكم أن لا تتركوا الأعمال الصالحة والحسن لأجل ولاية أهل البيت فقط. للأسف البعض يقول نحن في ولاية أهل البيت، وأهل البيت السيدة زهراء إن شاء الله هو شفيعة بالنسبة إلى جميع الخلق، بالنسبة إلى العاصين، بالنسبة إلى المذنبين، بالنسبة إلى كل الخطأ نحن نرتكبه ونجعله على عاتق السيدة زهراء سلام الله عليها. يعني هل هذا هو الصحيح؟ الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول لا تترك العمل لأجل محبتنا ولولايتنا. يعني العمل ضمن العقيدة يفيد. أكمل هذه النقطة وأقول لو قلنا بالفصل بين الإيمان والنفع لعباد الله تعالى، فلا بد من القول الذين الآن يعتبرون غير المؤمنين، غير المسلمين، الكفار يقدمون الخدمات العديدة للخلق. مثلا سابقا قلت مثلا إديسون قدم خدمات عديدة، خدمات مهمة مؤثر للخلق. الآن نحن نعيش في ظل خدمات إديسون. هل هو في يوم القيامة في الآخرة هل يعتبر من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذا السؤال، والسؤال يعني ترى هذا السؤال وذكر هذا في كثير من الفضاء المجازي في يعني المجتمعات. ولكن على الجواب، إديسون لو كان موحدا ولو كان مؤمنا بالله بدون الإسلام، بدون شريعة الإسلام، ولكن كان مؤمنا بالله، كان عنده عقيدة، كان يعتقد بالله تعالى، قطعا عمله عمل مفيد والنافع لعباد الله، هو يستحق الجنة، يستحق الجنة. وأما إذا لم يكن موحدا، لم يعتقد بالله تعالى، قد عمل لأجل الدنيا، قد عمل لأجل الدنيا، والله تعالى في هذه الدنيا قد أعطاه ثواب عمله، في الآخر لا يستحق شيء، لا يستحق شيئا، لأنه قد عمل للدنيا واستلم أجرته في هذه الدنيا. يعني البر الدنيوي فقط يستحق الأجر الدنيوي، البر الأخروي يعني البر الذي فاعله يعتقد بالله تعالى هو يستحق من الله شيء، هو يستحق. نعم نحن عباد، نحن العبد والله تعالى هو المولى. العبد لا يستطيع يكلف مولاه بشيء، نحن لا نكلف مولانا ونكلف الله بشيء، لا نكلف. ممكن الله تعالى من باب تفضله يعطي لعباده، لجميع العباد حتى للكفار، ولكن حسب القاعدة وحسب الدليل، حسب ما نفهم من القرآن ومن الروايات من الأدلة، حسب ما نستفيد أن النفع لعباد الله لابد أن يكون في ملف الإيمان. لذلك النقطة المهمة، المؤمن لابد أن يكون نافعا وليس منتفعا فقط، ليس منتفعا. هذا هو النقطة الأولى في هذه القضية، في هذا الحديث. أما النقطة الثانية النافع والدر هاتان خصلتان، الخصلة العامة المطلقة، النفع والدر يشمل جميع الخلق. لم يقل هو لابد أن يكون النفع للمسلمين، النفع لشيعة أهل البيت، النفع مثلا للمسيحيين لليهوديين، لا، لا للطائفة الخاصة. ليست المسألة مسألة طائفية، حتى لا ليست المسألة مسألة دينية فقط. النفع لعباد الله، نعم، الفاعل لابد أن يكون مؤمنا ومعتقدا، المؤمن لابد أن يكون نافعا، وأما النفع المؤمن للمؤمنين فقط، لا، لكل الخلق، لكل الخلق النفع، لكل الخلق، وحتى يشمل لا فقط المؤمنين، يشمل جميع الجوانب البر وجميع جوانب الشر، البر المادي والمعنوي والعلمي والاجتماعي والروحي وجميع جوانب البر، حتى البر القولي والدر القولي. نحن رجال الدين، نحن نلقي الكلمة، نرتفع المنبر، نتحدث مع أفراد المجتمع، لابد أن نفكر. إن شاء الله كلنا مؤمنين، ولكن إذا نعتبر أنفسنا مؤمن، وجودنا مؤمن، لابد أن نفكر. نحن رجال الدين خصوصا، خصوصا أهل المنبر، أهل الخطاب، لابد أن يفكر في هذا القضية. هل هذا القول الذي يريد أن يقوله الآن فوق المنبر أو في المجتمع أو في المجالس، هل هذا القول يفيد للناس، يفيد للأمة الإسلامية، يعني يعتبر نفعا للأمة الإسلامية، أو أحيانا يوجب الضرر، يوجب الضرر، ولو هذا القول هو الصحيح، ولو هذا القول هو القول الصحيح. البعض أحيانا يتحدثون عن موضوع المذهب، عن موضوع أصول المذهب، عن موضوع أصول الدين، أصول المذهب وفرعية المذهب وأصلية المذهب، هذه النقاط. أو أحيانا يتحدثون بالمسائل الخلافية بين الطوائف المختلفة، ممكن بعض الكلمات كلمات صحيحة، ولكن هل هذه الأمور خصوصا في هذه الظروف، هل هذه الكلمات تفيد للمجتمع؟ هذه الأقوال تفيد؟ يعني تعتبر هذه الكلمات هي الكلمات النافعة؟ ممكن نحن ننتفع. العالم المحاضر المتكلم ينتفع بهذه الكلمات حتى في المسائل الاجتماعية، ولكن المؤمن لابد أن يكون نافعا وليس منتفعا، ليس منتفعا فقط، لابد أن يكون نافعا. النقطة الثالثة، ما هو السر، ما هو السر في خصوص الارتكاز على النفع والضرر؟ يقول المؤمن الخصلة الأولى، قال الإيمان بالله والنفع لعباد الله، الشرك بالله والضر لعباد الله تعالى. ما هو السر خصوص الارتكاز على هاتين الخصلتين؟ طبعا وواضح، هذا السر واضح، يعني أكثر شيء العامل الأساس في جرب محبة الناس النفع للناس، الخدمة للناس، تقديم الخدمات. الناس إذا يشعرون أنك عالم دين، رجل دين، تريد أن تقدمه خدمات، ولو قولا، خدمات بالقول بسبب الكلام. إذا تشعرون أنك تحبهم وتريد أن تقدمهم خدمات، قد أن هذه الكلمات تجذبهم وتجذب قلوبهم. ونحن رجال الدين لابد أن نجذب قلوب الناس، لأننا نعتبر أنفسنا من تلامذة الأئمة المعصومين الذين هؤلاء كانوا إمام القلوب قبل أن كانوا إمام الجسوم. الإمام موسى بن جعفر خاطب هارون وقال أنت إمام الجسوم وأنا إمام القلوب. لذلك نحن لابد أن نهزم قلوب الناس، والنفع لعباد الله والعامل الأساس في جذب محبة الناس، والضر لعباد الله. حتى إذا أنت مثلا على حق تكون على حق تتكلم بالصدق، ولكن هو هذا المخاطب لا يشعر بأنك تحبه وتريد أن تهديه، تريد أن تقدمه خدمات. أول لابد أن تجعل بسبب معاشرة، بسبب تعامل، لابد أن تجعل نفسك في موضع، في موقف، في مكان مخاطبك لابد أن يشعر أنك تحبه وتريد أن تقدمه خدمات. إذا جعلت نفسك في هذا الموضع، إذا اتخذت هذا الموقف، بعد ذلك الناس يأتون إليك، يأتون إلى عالم كما هكذا فعل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه سيرة أهل البيت، سيرة أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في هذه النقطة لابد كما أشرت لابد أن نطبق هذا الحديث على حياتنا. هل وجودنا بعد الإيمان بالله نافعا للخلق، أو أحيانا لا سمح الله وجودنا ضارا للخلق؟ هذا هو المعروف، الباب إذا يخاطبون يلقبون يقولون فلان فلان حجة الإسلام والمسلمين، يقولون ادعو الله تعالى بأن لا نكون حجة للكفر، لا نريد حجة للإسلام، لو لم نكن حجة للكفر هذا هو إنجاز. أين كفانا إن شاء الله؟ هذه النقطة المهمة. الآن الناس ينظرون إلينا أفراد المجتمع، إذا ينظر إلى العمامة، إلى نفس العمامة، إذا ينظرون إلى نفس العمامة يعتبرون هذا هو الذي يحكي عن حق، عن دين، عن الإسلام، عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. جدا هذه المسؤولية مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة جدا. يوميا لابد أن نفكر في هذه القضية، يوميا لابد أن نفكر في هذه القضية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. إذا تسمحون 10 دقائق أتحدث في موضوع الفقه إن شاء الله. يوم الأربعاء إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد. أنت الرئيس، أنت تسمح أو لا يسمح إن شاء الله. الدليل الرابع، لأننا تأخرنا في تقديم البحث، الدليل الرابع في القول الأول، في القول الأول وهو القول باشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف. المثبتون ذكروا أدلة، ومن جملة الأدلة هو الدليل الرابع. الآن الدليل الرابع الاستدلال بالنصوص. في الجلسة الماضية أشرت وقلت الشيخ الحر العاملي أسس وجعل بابا أو أفوا جعل أبوابا وأسس أبوابا بعنوان أبواب مقدمة العبادات، وذكر في هذه الأبواب العديد من الروايات بخصوص الجمع، خصوصا بعض الروايات، موضوع الروايات جمع بين التكاليف العقدية والتكاليف الفقهية والشرعية والأحكام، جمع بين التكاليف العقدية، بين التوحيد، بين شهادة لا إله إلا الله، بين الإقرار برسالة رسول الله، بين الاعتراف بيوم القيامة بالمعاد، الإقرار بالمعاد، وبين الصلاة، بين الزكاة، بين الصوم. هذه الطوائف، طائف من طوائف الروايات التي ذكرها الشيخ الحر العامل في هذه المجموعة. هذا أول، المثبتون استدلوا بهذه الروايات. الطائفة الثانية التي ذكرها الشيخ الحر العامل والمثبتون استدلوا بهذه الطائفة هي الطائفة من الروايات التي تحكي عن بعض المؤمنين الذين جاءوا إلى أئمة أهل البيت، إلى إمام زمانه، وقال أريد أن أعرض عليك ديني، فعرض على الإمام دينه، وفي دينه جمع، في أرض دينه جمع بين العقيدة وبين العمل، العقيدة والأحكام الفقهية، بين الأصول وبين الفروع. قال جمع بين الأصول وبين الفروع. والإمام كذلك أيد هذا الدين. هذا هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة التي ذكرها الشيخ العملي والمثبتون استدلوا بهذه الطائفة، هي الطائفة من الروايات التي تحكي هذا المضمون: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على الخمس، على خمس. والمقسوم الخمس يعني بعض لها بالأمور الخمسة من التكاليف العقدية: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والولاية. أو بعض يختلف عبارات الروايات. لا، الوقت لا يسع أن أقرأ على مسامعكم جميع الروايات. أشير إلى حديث بعض عبارات الحديث. شخص اسمه عمر بن حريف دخل، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو في منزل أخي عبد الله بن محمد، فقلت له: جعلت فداك. فسأل أن قال، قال: فقلت: جعلت فداك، ألا أقص عليك ديني؟ ألا أقص عليك ديني؟ فقال: بلى. قلت: أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية للأمير المؤمنين بعد رسول الله، وذكر الأئمة: والولاية للحسن، والولاية للحسين، لعلي بن الحسين، محمد بن علي، إلى آخر الأئمة المعصومين. ولما إلى الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الزماني، لما ذكر هذه النقاط وبعد ذلك قال: عليه أحيا وعليه أموت وأدين الله به. فقال الإمام الصادق: يا عمر، هذا والله دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية. واتبع الله إلى آخر. أو مثل بعض الروايات كهذه الرواية عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذا الحديث في المحاسن، المحاسن للبرقي، البرقي أنتم تعرفونه، يعني ابن وأب كلاهما من الرواة، أحمد بن محمد بن خالد وأبوه محمد بن خالد البرقي، المحاسن للولد، المحاسن للبرقي. وذكر وكذلك في من لا يهضره الفقيه الشيخ السدود كذلك روى بسنده الى سليم بن خالد. الراوي الاخير متحد في الروايتين، ولكن طريق الروايه، طريق الناقل والراوي مختلف. يقول: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، اخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد. ما هي الفرائض التي افترض الله على العباد؟ ما هي؟ فقال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة والخمس والزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية، فمن أقامهن. ذيل الحديث، اسمع، يقول: فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل منكر، كل منكر دخل الجنة. ذكر التكاليف العقدية والتكاليف الفرعية، الأصول والفروع، وهكذا يقول: فمن أقامهن، أقام جميع هذه الأمور، هذه التكاليف. وكذلك سائر الروايات بخصوص موضوع بني الإسلام على خمس ومثل هذا. وجه الدلالة، دلالة هذه الأحاديث، وجه الدلالة، دلالة هذه الروايات، أنها جمعت بين الأصول والفروع، وجعل الخطاب للجميع لا للمؤمنين، على العباد.